بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الأفاضل، من أهم العلوم التي ينبغي للمسلم العناية بها تعلما وتعليما علم العقيدة. العقيدة هي الأساس الذي سيقوم عليه إيمان العبد وعمله، وبهذه العقيدة الصحيحة ينجو العبد في الدنيا، ينجو من الشبهات وينجو من الشهوات، وينجو عند الموت، وينجو يوم القيامة، وتكون هذه العقيدة الصحيحة السليمة سببا من أسباب دخول الجنة. وهنا كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد تبين أهمية العناية بأمر العقيدة، وشبه ذلك بالبنيان والأساس، فيحسن بي أن أقرأها عليكم. قال رحمه الله تعالى: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء على غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. ثم قال رحمه الله: فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران، وانتبه معي الآن أخي المستمع، هذا الأساس الذي ستبني عليه عملك، يقول أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية، واستفرغ إذا زاد بك الخلط، والقصد القصد وقد بلغت المراد. يقول: فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه عورة، ثم أرخي الستور على أبوابه، ثم اقفل أبوابه، ثم اقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه. كلام جميل لابن القيم رحمه الله، أنصحكم بالرجوع إليه في كتاب الفوائد. اليوم للأسف نرى أن أمر الاعتقاد عند بعض الناس غير ذي أهمية وغير ذي أولوية ولا يهتمون به، رغم أنه أفضل تحصين للأجيال. العقيدة، تعليم العقيدة وتعلمها أفضل حصن للمسلم وللأجيال من الشهوات ومن الشبهات ومن الأفكار المستوردة الشاذة والمحرفة ومن الشبهات التي انتشرت في وقتنا الحاضر بسبب العولمة والانفتاح الكبير الذي صار بين العالم، فأصبح الناس يستوردون حثالات الأفكار من دول لا تدين بدين الإسلام، بل لا يدينون بعضهم بدين ولا يؤمنون برب، لتصل إلى هذا الجيل الضعيف في جهة العقيدة. فيسهل على أولئكم القوم غزو عقول المسلمين وغزو فكرهم، وبالتالي يسهل عليهم السيطرة عليهم. اليوم لا يوجد غزو مباشر، اليوم الغزو الفكري هو الغزو المستعمل. أصبح الشاب يجلس أمام بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويناقش بعض الملاحدة، أو يستمع، يدخل في بعض غرف الدردشة ويستمع لبعض المناقشات، وبعضهم يعرض لك بعض الشبه. يعني يجيك طالب ثانوي ويقول لك بكل قوة يظن نفسه على شيء، يقول: ما الدليل على أن هناك إله يعبد؟ أن له ذلك وقد خالف فطرته. وأذكر إن أذكر لما كنت في التعليم أدخل على الطلاب في صف قد جاوز عدده 25 طالب، فأسألهم عن الفرق بين الإسلام والإيمان، فما أجد من يجيب، بدون مبالغة لا أجد من يجيب. أسألهم عن أركان الإسلام وعن أركان الإيمان، فما يجيب أحد. في المقابل أسألهم عن بعض الأمور المتعلقة بالمنتخبات العالمية وبالرياضة وبالفن، تجد الجميع يتسابق للجواب. لكن تأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس العقيدة. شوف لما كان خلفها ابن عباس، كان صغير عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيه العقيدة وهو صغير. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أسس الاعتقاد في هذا الحديث. الإسلام سعى إلى ترخيص الإسلام سعى إلى ترسيخ هذه العقيدة في نفوس المسلمين، العقيدة الصحيحة، وجعلها الأساس اللي تصلح بها القلوب والجوارح. وهذه العقيدة تقوم على ثلاثة أسس رئيسية، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفته لرسوله، ومعرفته دين الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وقد ذكر هذا الحديث وغيره ثم قال: وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله، والانقياد له، والرضا بدينه، والتسليم له، ومن استمعت له هذه الأربع فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها. هذه الأسس الثلاث إخواني الأفاضل هي ما سنحاسب عليه في قبورنا أول ما نوضع في القبر وينصرف عنا الأهل والأولاد. قال صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. رواه الإمام أحمد في المسند، والحديث صحيح. ولو تأملنا في قوله صلى الله عليه وسلم: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، لوجدنا فيها دلالة على وجوب قيام هذه الأسس على الدليل الشرعي، ما يكفي فيها التقليد. وفي هذا ترغيب المسلم لتعلم أمور عقيدته على الوجه الصحيح. ومن صور تثبيت هذه الأسس كما ذكرنا ذلك سابقا، من صور تثبيت هذه الأسس في قلوب المسلمين التركيز عليها في جانب الأذكار الشرعية. ومن ذلك ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين يصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وعند أحمد: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. سبق أن تكلمنا في محاضرات سابقة، في أربع محاضرات، عن أول هذه الأسس وهو رضيت بالله ربا. نتكلم في هذه المحاضرات القادمة، هذه والتي بعدها، عن رضيت بالإسلام دينا. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: أولا لابد أن نعلم دين الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها. خالق الناس من؟ الله سبحانه وتعالى، هو اللي خلق أنفسهم، وهو اللي فطرها، وفطرها على الإسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره من العباد. قال الله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. تأمل كلمة عند الله، ليس عندك ولا عندي ولا عند المفكرين والفلاسفة والمنظرين، عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، ما دام قال لك الدين الإسلام عند الله سبحانه وتعالى، إذن إذا أردت أن تأخذ هذا الدين خذه من عند الله، لا تأخذه من عند غير الله. وإذا أردت أن تأخذه من عند الله فخذه من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من الوحي. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما كون الإسلام دين الفطرة فقد قال الله سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك إيش؟ ذلك الدين القيم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم يقول أبو هريرة فطرة كان يتلو قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي رواية عند الإمام أحمد ليس مولود يولد إلا على هذه الملة. تأمل رحمك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه أو يمسلمانه، لأن الإسلام هو دين الفطرة اللي خلق الله عز وجل عليها الناس. ثم يكون التغيير عن هذه الفطرة إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية من جهة الوالدين أو من جهة المجتمع المحيط بهذا العبد. إذن دين الإسلام هو دين الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الناس. وأما معنى الإسلام بكل سهولة ويسر فهو الاستسلام لله تعالى والانقياد والخضوع والامتثال لله واتباع شريعته فهو الاستسلام لله والانقياد والخضوع والامتثال واتباع شريعته. فالعبد يستسلم لخالقه بتوحيده والإيمان به وينقاد لأمره ونهيه امتثالا وطاعة حتى يستقر هذا الدين في القلب، فيحبه العبد ويقبل عليه ويكره أن ينتقل عنه. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على من كانت هذه صفته بأن استسلم لله تعالى مطيعا منقادا ممتثلا. قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالإسلام هو استسلامك لله سبحانه وتعالى وامتثالك لأمره ونهيه ووحيه وتصديق خبره، وأن لا تحكم هواك في وحي الله سبحانه وتعالى. وأما بيان أن الإسلام هو دين الله اللي ارتضاه لجميع الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث بالإسلام جميع الرسل والأنبياء. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال سبحانه عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي قصة نبي الله سليمان عليه السلام قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد دل قوله إن الدين عند الله الإسلام على أن دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعه من أولهم إلى آخرهم وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه، فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله من أحد دينا سواه. فأديان أهل الأرض ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان. وبين النبي، انتهى كلامه رحمه الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصول الأنبياء واحدة، ولكن يختلفون في الشرائع. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، والله جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا. لكن في الأخير كل الأنبياء إيش دعوتهم؟ قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك العلماء يقسمون الإسلام إلى قسمين: الأول الإسلام بالمعنى العام، والإسلام بالمعنى الخاص. ما معنى الإسلام بالمعنى العام؟ قالوا: هو التعبد لله تعالى بما شرع حال قيام الشريعة. يعني لما نزلت الشريعة على موسى عليه السلام، فالعمل بشريعته إسلام في زمن موسى. لما نزلت الشريعة على عيسى، العمل بهذه الشريعة في زمن عيسى إسلام. الثاني الإسلام بالمعنى الخاص، وهو التعبد لله تعالى بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بدين الإسلام الواجب الاتباع. فقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يقصد به الإسلام، أي الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأكمله الله عز وجل، وأنزل قولها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن قال قائل، منتبه معي إلى هذا التأصيل، فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن المقصود بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ ما المقصود على أن الدليل على أن المقصود بقوله الإسلام في الآيتين هو الإسلام بالمعنى الخاص وليس الإسلام بالمعنى العام؟ يعني ما المانع أن يكون من تعبد الله سبحانه وتعالى بشريعة التوراة أو بشريعة الإنجيل أو بشريعة إبراهيم أو بشريعة نوح أو بشريعة هود أو بشريعة ثمود، أنه ما يكون مسلم، مؤمن تقي ويدخل الجنة بإذن الله تعالى، وإن لم يؤمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يؤمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أولا، نحن نقول أن الإسلام بالمعنى الخاص، وأنه يجب على جميع الناس أن يؤمنوا بالشريعة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الجواب: أولا، على كل أمة بعث إليها رسولها أن تؤمن به وأن تعمل بشريعته، صحيح ولا لا؟ صحيح. فيكونون بذلك مسلمين، حيث كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، هذا كله معلوم لديكم. فكل رسول، موسى عليه السلام بعث إلى قومه، عيسى عليه السلام بعث إلى قومه، هود بعث إلى قومه، صالح عليهم الصلاة والسلام جميعا بعث إلى قومه، يونس بعث إلى قومه. طيب، قوم كل نبي واجب عليهم أن يؤمنوا به وأن يعملوا بشريعته، وسمهم بذلك مسلمين. طيب، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، فكان لزاما على الناس من الإنس والجن الإيمان به واتباعه، لا يكفي مجرد التصديق به، وهذا سيأتينا تفصيله لما نتكلم على الأصل الثالث، وهو رضيت بمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لابد من الإشارة إليه، لأنه يتعلق بدين الإسلام. بعث صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وهذا ما دل عليه القرآن. قال الله سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كلمة كافة للناس ما تدل على أنه لأهل قريش. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. مقابل الإيمان الكفر، إما أن تؤمن بهذا الرسول وإما أن تكفر به. وقال سبحانه: يا أي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن هذا الأمر الأول الذي يدلنا على أن الإسلام المقصود في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل به منه، أنه دين محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، جميع الأنبياء والرسل أعلموا أقوامهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشروا به وأمروا أقوامهم باتباعه، بل أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به ويصدقوا به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا على وجه العموم. تعال معي على وجه الخصوص شوي. قال سبحانه عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب، يعني اليهود والنصارى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان اليهود يعلمون عن زمن خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقولون للأوس وللخزرج: هذا أوان خروج نبي وإنا نتبعه ونقاتلكم. ما كانوا يتصورون أن يكون من العرب. وكذلك النصارى عندهم علم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه تبين لك هذا. خرج من عند والده ثم ذهب إلى راهب وراهب وراهب، وكل راهب يقول له هذا أوان خروج النبي، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب في المدينة. وهذا يدل لك الأمر الثاني على إيش؟ على أن الأنبياء، أو على أن الإسلام المقصود في هذه الآيات إن الدين عند الله الإسلام، هو الإسلام اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. إذن هذا الأمر الثاني يدلك على ما ذكرت. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل الكتاب للإيمان به واتباعه والعمل بشريعته. أرسل الرسل إلى هرقل عظيم الروم، أرسل الرسل إلى حاكم مصر وغيرهم ليدخلوا في الإسلام. دعاهم إلى الإسلام، ما دعاهم إلى أن يعملوا بشريعة الإسلام، لا إلى بشريعتهم هم. دعاهم إلى الإسلام ولم يدعوهم للعمل بشريعتهم. وهذا يدلك على أنه صلى الله عليه وسلم مرسل للناس كافة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي بالذي أرسلت إلا كان من أصحاب النار، نسأل الله العافية. الأمر الرابع، قد بين الله سبحانه وتعالى أنه جعل القرآن مهيمنا على كل الكتب السابقة. قال تعالى: وتأملوا للآيات، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وأنزلنا إليك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إن الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. يقول ابن كثير في التفسير اسم المهيمن يتضمن هذا كله، بعد أن ذكر اختلاف المفسرين في معنى المهيمن، ثم قال فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فدل على أن القرآن الكريم هو المهيمن والمسيطر والناسخ لكل الكتب السماوية السابقة. رابعا أو الآن هذه النقطة خامسا، لو سلمنا جدلا من باب النقاش بأن أتباع كل دين نزل به رسول من عند الله يحق لهم التدين بشريعتهم، اليهود يتدينون بشريعتهم، النصارى يتدينون بشريعتهم، كل من يدعي أن عنده رسول وعنده كتاب يتعبد ربه بشريعته، فنسألهم هل شريعتكم أو هل شريعة دينكم موجودة أم حرفت وبدلت؟ نقول قد حرفت وبدلت قطعا، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى تحريف أهل الكتاب لكتبهم، قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقال الله عز وجل عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، وبين الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات أن أحبار اليهود كانوا يكتمون بعض ما عندهم من الكتب المنزلة ويخفونها، قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وقال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وتوجد آيات صريحة في الإخبار عن دخول قدر من الزيادة في كل هذه الكتب وأنه اختلط بها بعض ما ليس منها، قال سبحانه وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وقال سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كل هذا يدلك على أنه لا يوجد كتاب محفوظ من التحريف إلا القرآن الكريم، كل الكتب السماوية الأخرى التي أنزلت على الأنبياء الآن غير موجودة، والموجود بين أيدينا الآن هو محرف، وفي إحدى المرات وقع في يدي كتاب من هذه الكتب ففتحته وقرأت بعض الصفحات فيه، فوالله هالني ما رأيت ما قرأت من كلام يعني أستحي أن أقرأه أمامكم، ولو كان الكتاب عندي الآن ما أستطيع أن أقرأه. ولذلك مرة في إحدى المناظرات بين بعض من تصدى لأمثال هؤلاء من المستشرقين وغيره، وقف هذا طالب العلم المسلم وقال لهذا المناظر أريدك أن تقرأ الصفحة الفلانية من كتابك المقدس وأعطيك $100، فرح $100. قال اقرأ، فلما قرأ وإذا بها قصة لا تليق أبدا أن تكون في كتاب المقدس، كان له أثر ذلك في إسلام البعض. وقعت قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبين تحريفهم لكتبهم. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ على أنه لا يمكن لأي شريعة أو أصحاب شريعة سابقة أن يتعبدوا الله بالشريعة التي أنزلت على نبيهم أو رسولهم، فلم يبق إلا شريعة الإسلام، وإلا لكان ذلك تكليفا لهم بما يعجزون عنه وبما لا يستطيعونه. كلفهم الله عز وجل أن يتعبدوا بشريعة نوح وبشريعة هود وبشريعة صالح وبشريعة موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. طيب أين هذه الشريعة؟ غير موجودة أصالة، ولا توجد عندنا شريعة قائمة محفوظة إلا شريعة الإسلام، فتعين أن تكون هي المرادة بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهي التي لن يقبل الله عز وجل غيرها يوم القيامة بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقولك رضيت بالإسلام دينا أي أعني به الإسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم بإذن الله تعالى في الدرس المقبل عن أصول في الإسلام، وعن مراتب هذا الإسلام، وعن أركان هذا الإسلام، ومباني هذا الإسلام، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى فيما في الدرس الذي يليه عن محاسن هذا الدين، محاسن الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.